بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب وظائف رمضان، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء خلال شهر رمضان المبارك لعام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
إن الحمد لله
أن ينفع به
نحمده
الجميع.
ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في اللقاء الماضي من كتاب وظائف رمضان للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى ملخصًا من كتاب لطائف المعارف، وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى في أقسام الصائمين. القسم الثاني قال رحمه الله تعالى: والثانية من الصائمين من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما عوى والبطن وما حوى ويذكر الموت والبلى ويريد الآخرة ويترك زينة الدنيا، فهذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. يا معشر الصائمين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء، لا يطولن عليكم الأمل باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. قوله قال: إذن نقول في هذه ما ذكر رحمه الله تعالى في طبقات الصائمين. الطبقة الأولى ذكر رحمه الله تعالى أن من صام عن الطعام والشراب والنكاح وعن كل ما حرم الله عز وجل وهو الصيام الشرعي، وكف عن محارم الله عز وجل، وهذا من أجل أن يرجو ثواب الله عز وجل ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هذه الطبقة يجب على المؤمن فيها أن يخلص في صيامه وأن يجتهد في صيامه، وأن يكون في يومه على ما أراد الله سبحانه وتعالى منه، فيكون في خير وفي طاعة وبعد عن معاصي الله عز وجل. هذه الطبقة الأولى، وهي طبقة الصيام الشرعي. أما الطبقة الثانية، وهم الذين صاموا عن محارم الله دائماً في كل وقت، في رمضان وفي غير رمضان، فصانوا أنفسهم عن المحرمات وأدوا ما أوجب الله عليهم، فهم هؤلاء كمن قال الله سبحانه وتعالى عنهم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فهؤلاء هم السابقون الذين سارعوا، أدوا ما افترض الله عز وجل عليهم، وتركوا محارم الله سبحانه وتعالى، وسارعوا إلى الخيرات، وسابقوا إلى الطاعات، تاركين كل ذلك وعاملين ذلك كله من أجل الله سبحانه وتعالى، يرجون ثواب الله ويخافون عقابه سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم والمؤمن أن يكون حاله. فذكر رحمه الله تعالى الحال الإنسان وحال المؤمن في كل الأوقات، سواء في رمضان أو في غير رمضان. وفطره وعيده يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وفطره الذي يفرح بلقائه الله سبحانه وتعالى يوم يلقى الله عز وجل. فأراد رحمه الله أن يأتي بذلك مذكرا بحال المؤمن في كل وقت. ثم قال شيخ عبد الرحمن ابن قاسم رحمه الله تعالى: قوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة لخلو المعدة من الطعام بالصيام، وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا، لكنها أطيب عند الله من ريح المسك، حيث كانت ناشئة عن طاعته وابتغاء مرضاته. وفيه معنيان: أحدهما أن الصيام لما كان سرا بين العبد وبين ربه في الدنيا أظهره الله في الآخرة علانية للخلق، ليشتهر بذلك أهل الصيام ويعرفون بصيامهم بين الناس جزاء لإخفاء صيامهم في الدنيا. وعن أنس مرفوعا: يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، ريح أفواههم أطيب من ريح المسك. رواه الأصبهاني وفي إسناده ضعف. قال مكحول: يروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا، يروح أهل الجنة برائحة فيقولون ربنا ما وجدنا ريحا منذ دخلنا الجنة أطيب من هذه الرائحة، فيقال هذه رائحة أفواه الصائمين. وقد تفوح رائحة الصيام في الدنيا فتستنشق قبل الآخرة، وهي نوعان: أحدهما ما يدرك بالحواس الظاهرة. كان عبد الله بن غالب من العباد المجتهدين في الصلاة والصيام، فلما دفن كان يفوح من تراب قبره رائحة المسك، فرؤي في المنام فسئل عن تلك الرائحة التي توجد من قبره، فقال تلك رائحة التلاوة والظمأ. والثاني ما تستنشقه الأرواح والقلوب، فيوجب ذلك للصائمين المخلصين المودة والمحبة في قلوب المؤمنين. وفي حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زكريا عليه السلام قال لبني إسرائيل: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك، فكلهم يعجبه ريحه، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. رواه الترمذي وغيره. وفي الحديث: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية. المعنى الثاني: إذا ذكر رحمه الله تعالى المعنى الأول من معاني لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فذكر في هذه القطعة من الكلام التي فيها رائحة فم، الرائحة التي تخرج من الصائم وهي خلوف فم الصائم. وذكر رحمه الله تعالى هذه ليبين فضيلة الصيام وفضيلة هذه العبادة، وأنها سر بين الله وبين عبده. فكان لهذا العمل ولهذه السريرة أثر عظيم، فهي أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة الكريهة التي يتقزز منها هي أطيب عند الله من ريح المسك. وذكر رحمه الله تعالى الآثار، وما ذلك إلا ليحث على هذه العبادة ويشوق إليها. ثم قال رحمه الله: والمعنى الثاني أن من عبد الله وأطاعه وطلب رضاه في الدنيا بعمل فنشأ من عمله آثار مكروهة للنفوس في الدنيا، فإن تلك الآثار غير مكروهة عند الله، بل هي مستحبة محبوبة له وطيبة عنده، لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته، فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيها تطيب لقلوبهم، لئلا يكره منهم ما وجدوا في الدنيا. وورد حديث مرسل: كل شيء ناقص في عرف الناس في الدنيا إذا انتسب إلى طاعته ورضاه فهو الكامل في الحقيقة. خلوف فم الصائمين أطيب من ريح المسك. نوح المذنبين على أنفسهم من خشيته أفضل من التسبيح. انكسار المخبتين لعظمته هو الجبر. ذل الخائفين من سطوته هو العز. جوع الصائمين لأجله هو الشبع. عطشهم في طلب مرضاته هو الري. نصب المجتهدين في خدمته هو الراحة. لما سلسلت الشياطين في شهر رمضان وخمدت نيران الشهوات بالصيام انعزل سلطان الهوى وصارت الدولة لحاكم العقل، فلم يبقى للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة تقشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي، يا قلوب الصالحين اخشعي، يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي. ذكر رحمه الله تعالى هذا المعنى لخلوف فم الصائم، وأن ما حصل من أثر العبادة من التعب وكذلك من هذه الرائحة الكريهة وأيضا الشعث للحاج بسبب ترك الادهان والتزين والتطيب وترك اللباس، كل ذلك مما يحبه الله سبحانه وتعالى. وهنا ملحظ مهم من ابن رجب رحمه الله تعالى، ويبين فقهه مدى فقه هذا الرجل، وأنه إن من أثر العبادة على العبد أن هذا الأثر بالنسبة للناس غير ممدوح، لكن الله يحبه ويثني عليه. ومن ذلك الرائحة الكريهة التي تخرج من فم الصائم، لهي أطيب عند الله من ريح المسك والشعث، وكذلك لما يحدث للحاج أيضا هذا خير. فانظر إلى آثار العبادة على العبد وكيف لها مقدار عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين رحمه الله تعالى أن الذل لله عز وجل هو عز، وأن الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والخوف منه هو أيضا عز وجبر وشيء طيب. فالأعمال الصالحة مهما حدث منها فهي خير. ولذلك رحمه الله تعالى نادى أهل الغفلة وأهل المعاصي إلى أن ينظروا إلى أهل التقوى، وأن يطلعوا إلى أهل الإيمان كيف أن صحائف أعمالهم ترتفع بهذه الطاعات، فهم في خير وإلى خير. وأسأل الله عز وجل. إلى هنا نقف عندها في هذه الليلة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمحبة ورضاه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.